بسم الله عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من لعن لقيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. فعلا نشرع إن شاء الله تعالى في بحث كفاية الأصول للشيخ محمد قاضم الخراساني. قبل الورود في الكتاب لا بأس أن نعرف بصاحب الكتاب وخصائص كتابه وأهم الشروح والحواشي على هذا الكتاب، مضافا إلى نصيحة في كيفية مطالعة وتحصيل هذا الكتاب فعلا. بالنسبة لخصوصيات هذا الكتاب، يمكن تقسيم خصائص هذا الكتاب إلى قسمين: خصائص ذاتية وخصائص نسبية. خصائص نسبية يعني إذا قارنا الكتاب مع كتب أخرى. خصائص ذاتية يعني هي متعلقة بنفس الكتاب بغض النظر عن الكتابات الأصولية الأخرى. إذا لاحظنا هذا الكتاب، كتاب الكفاية، ككتاب أصولي مستقل، سوف نجد له خصائص متعددة، أهمها أربعة. الخصيصة الأولى من خصائص هذا الكتاب هو مؤلفه، فإن مؤلفه هو محمد قاضم الخراساني، المولود سنة 1255 للهجرة ومتوفى سنة 1329 للهجرة. هذا الرجل دخل النجف الأشرف كما يقال سنة 1278، يعني قبل سنتين ما يتوفى الشيخ الأنصاري. فحتعرفوا الشيخ الأخوند هو سافر من مشهد إلى سبزوار، جلس هناك ستة أشهر، لأنه ثم تعطل ستة أشهر، كان يروح النجف. هو
مشهد لخراسان،
خراسان طوس إسا ما أدري فعلا، خراسان ما أدري هرات
خراسان في جزء خراسان.
إيه بلاش بلاش كاتني، بس هو كان بمشهد بمنطقة مشهد، ما أدري فعلا يقول مشهد كان أدري فعلا. كان بخراسان، انتقل منها إلى سبزوار. سبزوار جلس ستة أشهر لعله أو أقل، تحضر عند الملا هادي السبزواري، ثم انتقل إلى طهران، انتهت نفقته، خلصت نفقته، ما عاش قدر يسافر للنجف، فبقي في طهران ما يقارب سنة وشهرين أو ثلاث أشهر، بعدين سافر لوين؟ للنجف. وصل للنجف سنة 1278 وحضر عند الشيخ الأنصاري سنتين، ثم توفى الشيخ الأنصاري. بعد ما توفى الشيخ الأنصاري صار زعيم الحوزة العلمية هو مجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، هو زعيم الحوزة على الإطلاق. مجدد الشيرازي المتوفى 1312، وهو الذي ودرس عنده الأخون مقدار من حياته، يعني الأخون درس عند المجدد الشيرازي فعلا. مجدد الشيرازي سافر لسامراء لأسباب أحصاها الزمان. على كل حال، في بحث تاريخي في موضوع لماذا سافر المجدد الشيرازي من النجف إلى سامراء. سافر معه الأخوند في 1291 للهجرة، لكنه بعد ذلك رجع طلب المجدد الشيرازي من الأخوند أن يرجع إلى النجف. بس رجع الأخوند إلى النجف سنة 1291 أو سنة 1292 للهجرة، هناك تربع على كرسي التدريس، صار الزعيم على الإطلاق. هو في تلك الفترة في 1292 فعلا، يعني كان عمر، كان بالغ من العمر ما يقارب 37 سنة. بس هو وقت عمره 37 سنة فقط عندما تربى على كرسي مرجعية والتدريس الأكبر في النجف. هو طبعا لأنه مجدد الشيرازي هو الذي مهد له ذلك، يعني على كل حال. بس سافر على، هو ترك ذهب إلى سامراء ثم أرسله إلى النجف لكي يكون في أستاذ. ويقال بأن درسه كان يحتوي على 1000 أو 2000 عالم، ويقال بأن بين هؤلاء 300 إلى 400 مسلم الاجتهاد في درسه. يعني أنت تصور تلك الأيام 2000 واحد حاضرين بدرس أو 1000 واحد حاضر درسه، كيف يسمعوا؟
قيل أنه
اتفاقا هو انتهى من تأليف الكفاية سنة 1295 للهجرة، كما يقال انتهى منها سنة 1295، يعني على حدود 40 سنة كان عمره انتهى من تأليف الكفاية. هيدا بدك مولانا هذه الشيخ علي
حصلت شيخنا
مقدمة
نفس الكفاية مذكور انه صوت بجهوة.
جميل جدا.
كان يجلس على صفات اسمه،
فهذا الرجل انتهى من تأليف الكفاية قبل عمر 40 سنة. وعلى كل حال، هذا الرجل معروف عنه أنه كان علامة دهري، ويوصف كما ينقل عن المجدد الشيرازي أنه كان يقول بداية فكر الأخوند نهاية فكر الآخرين. بداية فكر الأخوند نهاية فكر فكر الآخرين فعلا. فكان معروفا بدقته وعلمه فعلا. المميزة الثانية، إذا المميزة الأولى لهذا الكتاب مؤلفه ومقدار مقام مؤلفه فعلا في المقام. طبعا المتن توافق طبعا المتن توفى سنة 1329 بظروف غامضة، باعتبار أنه هو كان عنده حركة سياسية، سعد الحرم ما لنا علاقة بحركته السياسية، بس ما كانش هو فقط يدرس، كان أيضا عنده حركة سياسية حيث كان قائد المشروطة، هو كان قائد المشروطة وكان قد جهز جيشا لكي ينصر أهل إيران عندما صار في غزو الغارات على برلمان بطهران، فأراد أن يجهز جيشا لكي ينتقل. في هذه اللحظة في هذه الأيام توفي في ظروف غامضة، مع أنه كان في كامل قواه يعني، لكنه توفي، يقال توفي في ظروف غامضة فعلا. كان عمره ما يقارب 70، قريب 70. بعده عايش شباب. الثاني مميزة لهذا الكتاب أن كتاب الكفاية يعبر عن دورة أصولية كاملة. خربها، يعبر عن دورة أصولية كاملة. هذا تفقده كثير من الكتب الأصولية السابقة على شيء اسمه في المقام. مثلا بتشوف بعض الكتب أنه مختصرة هنا تامة هنا، مثلا حتى مثلا مثل الحلقة الثالثة مثلا حذف جملة من الأبحاث، أصول مظفر لم يوفق لإتمام البحث، مثلا كتاب القوانين وسع في بعض الأبحاث اختصر في أبحاث أخرى. هذا الكتاب هو الوحيد الذي يعبر عن دورة أصولية
كاملة.
مختصر مفروض. على نتكلم عن موضوع اختصار. من أحد أمور المهمة جدا في هذا الكتاب هي دقة عباراته، وعلى غرار المتون القديمة، ولذا تجد فيه الأقصى المضمرة كثيرا، والجواب عن إشكالات ماذا؟ عن إشكالات المقدرة. يعني بيكون بيطوي هالصفيات إن شاء الله أول عبارة، سوف حتى نشرح أول عبارة نفهم بالضبط ماذا يقصد الشيخ الأخوند، نضطر أن نقرأ ماذا قال في الرسالة الشمسية وشرح المطالع وحتى نفهم ماذا أن الأخوند ماذا يريد أن يقول لنا هالعبارة فعلا. لهالدرجة كان هكذا، هالدقة لعباراته فعلا، عبارات مختصرة دقيقة جدا، لذلك لا يمكن لك فهم عباراته إلا عن طريق النظر إلى الكتب التي كان ناظرا إليها. اللي أنت حتفهم الأخوند ماذا يقول، لابد أن تفهم ماذا ينظر إليه الأخوند، ماذا يقرأ الأخوند فعلا. رابعا دقة المطالب، هذه تعتبر ميزة، أنا لا أعتبرها ميزة بس هم يعتبروها من خصيصة من خصائص الكتاب، هي دقة المطالب والإكثار من إدخال الفلسفة، مطالب العقلية. ولعل هذا أحد أسباب اهتمام العلماء بهذا الكتاب، باعتبار أن ذهن الأفاضل يميل إلى مطالب العقلية المعقدة أكثر من الأمور الذوقية الاستظهارية. سنة موجودة يعني بعض الأفاضل. طيب ماشي، ذهن بعض جملة من الأفاضل أو أكثرية، سمعناش نحن عند نسبة نحن، بس ذهن جملة من الأفاضل يميلون إلى ماذا؟ إلى المطالب العقلية الدقيقة، ويأبون ماذا؟ أمور الذوقية الاستظهارية. وكنا ولا نزال نسمع نحن على كل حال أن من لا يأخذ في تفاصيلهم تفاصيل مطالبهم الأصولية بغض النظر عن ثمراتها، فلا تفوت بالتفاصيل الدقة العقلية والفلسفية، لا يعد ماذا؟ فقيها ومحصلة فعلا. يعني معالجة المسائل الأصولية بطريقة عقلائية لعله لا يعتبر هذا فضلا، يعني ما تعالجه بطريقة فلسفية ودقيقة فعلا. هذا الكتاب هو هكذا، هو يعالج المطالب الأصولية لكن دائما عن شو؟ عن طريق العقلنة، يميل كثيرا إلى عقلنة المطالب. لذلك هو كتاب دقيق وصعب، منه كتاب سهل، لأنه كثير اللي عنده ميل إلى ماذا؟ إلى تلك المطالب الفلسفية والعقلية.
ميزة يعني.
ها؟
ميزة تعتبر.
إيه ميزة، هذه ميزة بس ميزة بمعنى المعاني. ميزة بس ميزة جيدة أو ميزة جيدة بحث آخر. هذا بالنسبة للخصائص الذاتية للكتاب. أما الخصائص النسبية للكتاب، واحد، هذا الكتاب بالنسبة للكتب السابقة هو يعتبر مختصر. هذا علي القدشاني، سيد عفوا سيد نجف القدشاني، مو علي القدشاني تلميذ الأخوند، لكن نجف القدشاني هذا تلميذ الأخوند، عنده كتاب اسمه سياحة في الشرق، عنده كتاب اسمه سياحة في الشرق اسمه السيد النجف القدشاني، صفحة 134 يقول هو العبارة، يقول إذا أردت أن تدرس عند بدائع الأفكار، اللي هو قبل الأخوان صاحب بدائع الأفكار محقق الرشدي، متوفي 1312 للهجرة. يقول إذا بتحضر دورة عند صاحب بدائع الأفكار أصولية كاملة تحتاج إلى قديش؟ 600 سنة. أنه كان وصلت في القرن الثالث عشر، إذا واحد بلاحظ كتاب القوانين والفصول وبدائع الأفكار وهداية المسترشدين وحتى الرسائل، سوف يجد أنه شو في تضخم بعلم الوصول. صور الرسائل هو فقط قطع وشك وظن عبارة عن 3 مجلدات مثلا. هداية المسترشدين أغلب مباحث ألفاظ 3 مجلدات ضخام. بدائع الأفكار منه دورة كاملة، بيطلع 3-4 مجلدات. فصول ليس دورة كاملة ولا القوانين دورة كاملة، وتجدها ضخامة بهذه الكتب. فكانت دورات الأصولية ضخمة جدا. شيخ الأخوند استطاع ماذا؟ أن يهذبها ويختصر. هذا الكتاب يعد من الكتب المختصرات ولا يعد ماذا؟ من المطولات فعلا. وهذه أحد الخصائص النسبية فعلا في المقام. لذلك كان هذا السيد نجف الكوتشاني يقول يمكنك أن تستدل بكلمة واحدة على صحة وسقم 1000 كلمة. الكفاية كلمة واحدة تعرف ماذا أكثر شو اسمه. طبعا في مثال دائما بيذكروا العلماء هو ما يأتي في الأمر الثامن من أمور الكفاية. الأمر الثامن له علاقة ببحث اسمه تعارض الأحوال. تعارض الأحوال سابقا عندما كان يبحث شو دير لك يعني شو مرة تقرأه أصلا. أنا ما أتصور في واحد له خلق بعد هلأ يقرأ هكذا بحث يعني 15 صفحة بدائع الأفكار كل صفحة على الأد يعني تكلم ممكن تسوي فيها ماذا كتاب من 100 صفحة تقريبا. يمكن تسوي كتاب في شرح هذا المطلع في بيان هذا المطلع فقط يعني تعرض الأحوال. شهيد الصدر عفوا الشيخ الأخون كتبه بسطرين أو 3 أسطر بحث كله اختصره بهذا بضعة أسطر بحث طويل عنه
يعني.
ها بعد اختصاره رد يعني لا تكون مطالبهم. لذلك هو عباراته اختصار عباراته مع دقة شديدة فعلا. طبعا على خلاف ما تقدمه على هذا الكتاب أيضا فيه ميزة أنه على خلاف ما تقدمه من الكتب السابقة. الكتب السابقة صار في سيرة عند العلماء الاهتمام بعرض الأقوال. قال فلان وقال فلان وفلان خصوصا مثلا بتشوفوها بالرسائل قالوا ما قالوا قال الشيخ إيه ولا بفتح التلبات بدي لك ولا إذا وصلنا بحث الإجماع الشيخ الأنصاري وإذا وصلنا إلى لا بد أن أنقل لكم ماذا كتب التستري في أسد الله التستري في الإجماع يلا 15 صفحة قال الشيخ الأخوان لا معقالة ولا معقيلة يعني نادرا ما يتعرض لأقوال. شو قال الأخباريون شو قال الأصوليين وهذا مقصود الأخباريين وثلاث احتمالات ولا علاقة فكرة يعالج الفكرة مباشرة من دون ماذا الخوض كثيرا في الأقوال فعلا خلاف التطويل الذي كان عليه الشيخ الأنصاري من الاهتمام جدا في نسبة الأقوال إلى أصحابها فعلا. طبعا هذه لها ميزة وتلك لها ميزة بس هذه كمان ميزة بالنتيجة بغض النظر نقبلها أو لا يعني. رابعا هذه أحد الميزات النسبية لهذا الكتاب أن هذا الكتاب خلافا لكل كتب الأصول هو كتاب كان محط نظر الأعلى يعني شئت أم أبيت حبيته أو ما حبيت هذا الكتاب هو الكتاب الذي كان وما زال محط نظر للأعلى ولذا يمكن الانطلاق منه لفهم ماذا جميع التحقيقات الأصولية المعاصرة من هذا الكتاب. كل التحقيقات الأصولية تكتب فيكم تنطلق فيها من هذا الكتاب. هذا محور البحث الأصولي هذا هو محور البحث الأصولي. لذلك بتشوف اللي علقوا على الكتاب هم أكابر الفن كبار العلماء هم الذين علقوا على مطالب الشيخ الأخوان فعلا. ومن هنا نفتح الباب على المقام الثاني اللي هو التعرف على طبعا لسه في مؤاخذات على الكتاب. أعظم مؤاخذة على الكتاب أنه لغته مش لغة مو عربية بليغة يعني لغته عربية فيها نوع من التعقيد أو نوع من تعقيد عن عبر التعقيد خلينا نفعل تعقيد من المسيح شوي فيها تعقيد العبارة بالنتيجة عبارته معقدة هذا ما تنافي البلاغة يعني إيه في عبارة في مشكلة العبارة بالنتيجة هذا منا مسألة أن هو قاصدها مش مقتنع أن هو قاصدها يعني ولا ما بتصور يكون قاصد هذا الكلام وهالطريقة يكتب يعني واحد يعني هذا أصلا فيش كلمة كان كم مرة بيقول كلمة كان ما تفهم بس أنا يعني أكيد في مشكلة بالكتابة يعني، أكيد في مشكلة بال شو اسمه، ولا بيجيب كلمة كان أصلاً في شو حصفياتي، أن هذه كلمة كان احذفوها بتكمل العبارة عادي ما في مشكلة يعني. ها لا صعب، صعب عليه الصياغة العربي بالنتيجة، قد يكون قلم مش قلم قوي يعني، وإن كان بيان العلو كان أقوى. صفياتي إن شاء الله إنه أحد الشروع على الكتاب هو واحد كتب له الدرس خلفه يعني، وبيان أوضح من هنا بعد إلى حد ما أوضح. وحب يفتكر أن درس الخارج للأخوان غير الكتاب، ونفس الكتاب تقريبا درس الأخوان بالخارج.
درس خارج
هذا، إيه بحث الخارج هذا، هذا أصلا كتبه بعد يمكن أو خلال أول دورة أصولية له كتبه لعله في النجف هذا الكتاب، لأن هذه كانت ملاحظاته على الدورة الأولى أتصور في دورته الأولى. إيه بس ما أدري كان يدرس وقت تدريسها كتبها ما أدري، صور هذا هكذا يعني وقت التدريس كتبه. طبعا لا تخفى كثرة الحواشي على الكتاب، قد أحصي بين المطبوع وغير المطبوع كحواشي على الكفاية ما يتجاوز 150
حواشي
في بالي على الكفاية. لو غضينا النظر عن كتب الخارج هي كلها تعليقات على الكفاية، مثل منطقة الأصول والمحاضرات، هي شو النتيجة كثير منها ماذا؟ هي تعليقاته على مطالب صاحب منطقة، خصوصا منطقة الأصول، بس هي منطقة الأصول. لكن لو أردنا الكتب المباشرة على الكفاية تعد عند بعض 150، يقال المتداول منها بيننا 60 حاشية فعلا. أنا سوف أذكر لكم جملة من الحواشي على هذا الكتاب، لا سيما التي هي لتلامذته أو تلامذة تلامذته، يعني أذكر لكم بعض الحواشي المهمة. الحاشية الأولى هي مهمة جدا تعتبر عندهم، هي تعليقة القدشاني. تعليقة القدشاني على كفاية الأصول هو الشيخ علي القدشاني، متوفى 1333 للهجرة. هذا الرجل لعله أكثر طالب درس عند الأخوان وله حاشي على الكفاية. هذا الرجل هو من أبرز طلاب رحمة الله تعالى عليه، له شرح على الكفاية لكنها تشرح شرحا موضوعيا، مو شرح العبارة، تشرح المطلب، متركز على ماذا؟ على عبارة الكفاية فعلا. هذا الشيخ علي القدشاني، وأغلب من أتى بعد علي القدشاني يمكن درسوا عند الشيخ علي القدشاني الكفاية. المشكيني، حاشية المشكيني، طبعا حاشية القدشاني هي مجلدين فقط، هي في مجلدين. حاشية المشكيني هي 5 مجلدات، وهذه يمكن أكثر حواشي شهرة شو اسمه هذا الرجل من طلاب علي القدشاني، وهو أصلا كاتب بالكتاب آخر كتابه كلما قلت الأستاذ، طبعا هو درس مقدار قليل عند الشيخ الأخوند لكنه أغلب وقته حضر عند الشيخ علي القدشاني، هو يقول بس قول الأستاذ قصدي مين، قصدي القدشاني فعلا. في عندكم من الشروح أيضا نهاية الدراية، معروفة بدقتها وصعوبتها، للشيخ المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه فعلا. هذه فيها دقة شديدة جدا، خصوصا هي دقة فلسفية عالية يعني فيها إنصافا. هذا الرجل أيضا من طلاب صاحب الكفاية، ويقال بأنه كتب حاشيته على الكفاية في حياة صاحب الكفاية. من الحواشي المعروفة هذه حاشية نقدية اسمها نهاية النهاية، اسمها نهاية النهاية في شرح الكفاية، هي حاشية نقدية على الكفاية للمحقق علي الإيرواني. هذا الرجل متوفى 1301 للهجرة.
من
ها؟ حق علي
الإيرواني،
مرزا علي الإيرواني. ذكروا أنه قرأ دورة أصولية كاملة على الأخوند وفرغ من تأليف حاشيته سنة 1347 للهجرة. طبعا توفى صغير السن، عمره 53 سنة هو هذا الرجل. عندكم من الحواشي الكفاية حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم، هذا من طلاب الكفاية أيضا، من طلاب الأخوند باري سيد محسن، حضر عند الأخوند بفضارة من الدرس وحسب الظاهر في المقام، حاشيته حاشية جيدة أيضا. في عندكم أيضا من شروح من طلاب الكفاية الشيخ عبد الحسين الرشدي، شوف قديش طلاب وعنده كتب شروع الكفاية طلاب مباشرة. الشيخ عبد الحسين الرشدي هذا كاتب شرح مسجي مثل الروضة البهية مع اللمعة، نفس الشيء كاتبه. من الشروح الملفتة للنظر جدا هي كتاب اسمه غاية الأصول في شرح كفاية الأصول، هذا مجلد واحد إلى آخر العام والخاص، موجود للسيد علي بن نعمة الله المير الدسفولي. هذا كان من طلاب حبيب الله الرشدي، بس مات حبيب الله الرشدي 1311، راح درس عند مين؟ عند الأخوند. هذا تقرير درس الأخوند. تقرير درس الأخوند. اسمه غاية الأصول في شرح كفاية الأصول. وأصلاً هو فرغ من هذا المقدار، يعني هذا الكتاب فرغ سنة 1328 للهجرة. يعني اللي هو خلص، يعني كأنه شيخ الأخوند خلص العام الخاص وبعدين سافر على بده يروح يقاتل على القتال، شو اسمه توفى. يعني هو عطل الدرس وراح، يعني هو كمل الدرس كان كمل الشرح هذا فعلا. طبعا من الحواشي الكفاية المعروفة، بس هو حواشي قديمة جدا، بس أشهر ثلاث حواشي الآن المتعارف بيرجع إليها في طبعا بس في نكتة، بس في إحدى الحواشي المعروفة جدا أيضا هي حاشية البدكوبي. هذا الرجل ما حضر عند الكفاية لكنه كان أستاذ كفاية، كان معروف في الحوزة ماذا؟ أنه أستاذا من أساتذة الكفاية الكبار. هذا من طلاب صاحب الكفاية، يعني هو من طلاب مثلا المشكين والجماعات كلهم، هذا هو طلاب صاحب الشيخ الأخوان. هذا كان معروف عنه هذا الرجل، عنده حال، هو مش كتب للحاشية، كتب تلميذه الحاشية اسمها هداية الأصول في شرح كفاية الأصول. هذا الكتبة شرح تلميذه البهسودي، حيدر البهسودي. هذا الكتاب ميزته أنه الكاتب درسه أستاذ معروف جدا كان في الكفاية، كان أستاذ قوي جدا في الكفاية، زي يرجع إليها هذا البدكوبي، كثير نسمع بالاسم هذا. إيه بلي هذا الرجل معروف عنده بقوته، هذا الرجل بدكوبي فعلا. بدكوبي بلي. هذا الرجل معروف أنه كان أستاذ للكفاية، حتى بعضهم نقل لنا مرة أنه شيء صدى درس عنده الكفاية، نقل لي مرة ما أدفع عن هذا الكلام دقيق أو لا، ما بعيد بالتاريخ، ما بعيد أبدا بالتواريخ العمر، منه بعيد بالتواريخ العمر، مش بعيد أبدا. هو لأنه هذا متوفى سنة 1392، شهيد الصدر مولود سنة 1353 تقريبا للهجرة، وشهيد الصدر توفى سنة 1400 للهجرة، 1400 للهجرة. 1400. في عندكم من الكتب المعروفة جدا للأصول شرح الأصول، هو صرح يعني مش معروف، مش قديم جدا هذا الكتاب، لعله أول مرة طبع هذا الكتاب سنة 2006-7 هذا شيء يعني ميلادي، يعني لعله هذا الكتاب هو بداية الوصول في شرح كفاية الأصول، بداية الوصول إلى شرح كفاية الأصول. هذا كتاب للشيخ الراضي، للشيخ الراضي، هذا المتوفى سنة 1400 للهجرة. هذا الرجل هو من طلاب المشكيني، هذا الرجل من طلاب المشكيني، وإنصافا هذا الكتاب مهم مميز. هذا الكتاب ميزته أن يشرح المطلب كله، ويحاول في عبارته ماذا؟ أن يبين لك كيف استنبط المعاني من عبارات الكتاب. ميزته هذه أنه يشرح المطلب، يركز على مطلب الكتاب، ويحاول أن يصل بين الكتاب وماذا؟ بين العبارة وبين فهم العبارة فعلا. طبعا هذا مدرس كفاية كمان، كان هذا الرجل كان مدرسا للكفاية، أحد زملائي كان أبوه درس عنده لهذا في النجف، درس عند هذا الكفاية، يعني وكان يقرر خلفه بحث الكفاية فعلا. ويقال أن أقول أن قارن بين تقريرات والده بالكتاب وجدتهما مطابقين جدا لكاتب والده واللي موجودين في الكتاب. من الكتب أيضا المهمة جدا في شرح كفاية الأصول هو عناية الأصول في شرح كفاية الأصول. هذا الكتاب في 6 أجزاء لسيد مرتضى الحسين الفيروز أبادي، متوفى سنة 1409 للهجرة. هذا من طلاب الميرزا علي الإيرواني، من طلاب أبو الحسن المشكيني، ومن طلاب الأصفهاني. هذا الرجل كتابه مميز، لا سيما أنه يشرح المطلب ويهتم جدا في إرجاع الأقوال إلى أصحابها، بس يعني الإشكالات المقدرة في الكتاب دائما ماذا؟ يحاول يوضحها بوضوح جدا فعلا في المقام. عناية الأصول من الكتب التي يهتم بها خصوصا للضمائر هو كتاب ماذا؟ منتهى الدراية في توضيح الكفاية للسيد محمد جعفر الجزائري المروج فعلا. هذا من طلاب السيد محسن الحكيم، هذا من طلاب السيد محسن الحكيم.
ما كمل يكون
كفاية؟ بلا كامل كفاية. هذاك البيع حتى متى الدراية كمان الشيء. على كل حال نحن ننصح أن واحد يختار واحد من هاتنين من بداية الوصول أو العناية، بس البداية لعله أقرب. إذا أنتم تختاروا حاشية واحدة لكم تقرؤوها تكون معينة لكم، نحن ننصح بكتاب البداية.
بداية الوصول.
نعم، بس يكون مطلب صعب، في واحد يرجع لأكثر من حاشية، لكن كي يتابع مع حاشية مع شرح واحد، نحن ننصح بشرح واحد فقط، واحد يخدم حياته الدراسية. وكل ما يقرأ الكفاء يقرأ مع حاشية واحدة، ما بالضرورة يعني. الحاشية اللي ننصح بها هي هذه الحاشية، حاشية بداية الوصول فعلا.
مشكينة
صعب جدا بعض الأحيان حديثا. ما مش غلط، بس بيحكي واحد يشرح لك المطلب، يعني يكون معين لك مو فقط يدقق. هذا أولئك أغلبهم بيعتبر المطلب واضح بس عم بيعلق عليه يعني. بدك واحد أنه مقتنع بأنه العبارة صعبة. بدك واحد عم يدرسك مقتنع بأن العبارة صعبة أنه في مقام شرحها. هذا يقال هذا السيد نجف القدشاني، مو الشيخ علي، سيد نجف يقول كنت قد هو درس عند الأخوند، يقول كنت أنا كتبت شرح عليها ثم وجدت أن الكفاية سهلة لا تحتاج إلى شرح، ثم طبعت الكتاب. على كل حال نحن ننصح في مقام دراسة هذا الكتاب أن واحد أولا يحضر البحث حتى يتوضح عنده بالضبط الأبحاث، ما هي الواضح، ما هو السهل، ما هو الصعب، يراجع المطلب علميا إذا كان متقدم معه في كتاب آخر يراجعه في أماكن أخرى راجعها سابقا، ويتخذ حاشية واحدة كشرح. نحن ننصح ببداية الوصول أو العناية، لأنهم جيدين، وإن كانت عناية لعله أصعب من البداية وأبعد عن عبارة البداية، بس أبعد عبارة الكفاية من البداية، بداية أقرب لعبارة الكفاية. نحن ننصح بشرح واحد يتخذه على الكفاية وكافي هذا المقدار، ومع الإشكالات والنقاشات مع الأستاذ، ولعله في بعض الأحيان ماذا بيصير في إرجاع لحاشية خاصة لمورد خاص في نقطة خاصة في عبارة خاصة لبحث خاص. ولا الأصل أن واحد يفتح 10 حواشي في أن واحد هذا لا يفلح فيه أحد، يعني ما تفلح فيه الطريقة هذه فعلا. ركز على مطلب الكتاب ومشاكل الدرس. شو مقارنات يعني؟ انت من النتيجة المطلوب منك ان تفهم هذا الكتاب الى حد ما، انت المفروض تفهم هذا المطلب. اما انه بعدين في ناس اضاف او لم يضيف، هذا مش همك الاساس.
من حيث الصحه، من حيث الاضافه،
حيث فهم المطلب
يمكن بعضهم يوفقش هذا
يعني في بلي هذه قد تحصل، هذا امر دائما موجود هذا. بس اذا واحد يريد يتبعها دائما هذه ما ينتهي بعد، فاهم الرقعه ما ينتهي.
منتقى كيف شيخ؟
ها منتقى الاصول لأن يكون حاشي على الكفاية. أكيد البداية أفضل من بداية الوصول، أكيد أفضل منه. لما بيحكيك من حيث المطلب، من حيث كأنه شرح، يعني مقصود البداية ميزته أنه يشرح، اللي هو في مقام مش مقام عرض مطلب، مثل المنطقة في مقام عرض مطلب، مش في مقام شرح مطلب. فارق بين واحد أنه في مقام عرض مطلب، واحد في مقام شرح المطلب. هذاك هو مقتنع بأنه في عبارات معقدة ودي أشرح، هذا بيهمنا بالشرح نحن في المقام، مو أن يكون مجرد شو اسمه. على كل حال إذا أنت هالقد شو اسمه، اختار أنت حاشية شرحين مثلا فيك تختار منتهى الدراية والبداية الوصول، هذا يعني ذاك دارس عند الحكيم وذاك دارس عند المشكيني، ففيك تفكيران يعني طريقتين بالتفكير. كلهم طلاب الكفاية بعدين، بس هو طريقتين بالتفكير. واحد يختار 2 متباينين إلى حد ما ويشوف أنه واقع متوافقين بالفهم أو غير متوافقين بالفهم فعلا. سامع شو واحد يحضر الدرس، وبعد تحضير الدرس يحاول يكتب ملاحظات أثناء الدرس على أهم المطالب، ويحاول في البيت أن يكتب، يحاول في البيت أن يكتب. إذا كان في مجال للمباحثة وبعد المباحثة يكتب يكون أفضل. يعني تباحث المطلب، بس باحث المطلب، تختمر المطالب في ذهنك واكتبها وهي مختمرة، أفضل أن تكتبها ماذا قبل ذلك. تكون قبل ذلك فقط مجرد ملاحظات كاتبها على ورقة، وبعدين هذه الملاحظات تسويها ماذا مطلب علمي كامل فعلا. هذا حاصل الكلام في هذه المقدمة المختصرة فعلا. فلنشرع في مطلب الكتاب اللي هو قوله في بحاشية المشكيني. هناك عبارة مطولة قال علامة، ما أدري شايفين العبارة، عبارة مطولة جدا، فما نقرينها في الكتب هذه. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد مقاصد ثمانية مقاصد ثمانية هي الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد وفي ضمنه يبحث المجمل المبين هذه خمسة وعنده بعدين قطع والأمارات وأصول عملية وتعارض وخاتمة يعني في الاجتهاد والتقليد أما المقدمة ففي بيان أمورين هذه الأمور هي أمور 13 أمرا هذه الأمور هي 13 أمرا هذه الأمور 13 هي كلها مرت معكم في أصول المظفر إلا أمر واحد اللي هو الأمر الرابع اللي هو إطلاق اللفظ وإرادة النوع ولا سائر الأمور كلها مرت معكم في أصول المظفر طبعا في فرق شاسع بين مرة مرة هناك ومرة هنا بس مرة المعنى يعني مرة المطلب فعلا موضوع العلم تعريف العلم استعمال المجازي تعريف عفوا موضوع العلم تعريف الوضع استعمال المجازي تبعية دلالة الإرادة وضع المركبات العلامات الحقيقة تعارض الأحوال الحقيقة الشرعية صحيح والأعام الاشتراك اللفظي استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحث المشتاق صحيح والأعام هذه الأبحاث كلها ماذا فيذكرها في ضمن هذه الأمور 13 الأمر الأول في موضوع العلم قال إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغيرها مفهوما تغير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده طبعا لا إشكال بأن مجرد تعاث العلماء عند البدء في تعريفاتهم في بدء في أبحاثهم أن يبدأوا بالتعريف يبدأون بذكر تعريف لكن الماثن رحمة الله تعالى عليه لا يرى أن التعريف أمرا ضروريا الماتن كما يأتي معنا مكررا إن شاء الله تعالى ممن يعتقد بأن التعاريف هي مجرد شروح اسم ليست لا بالحد ولا بالرسم هي شروح لفظية تعريف لفظية ليست تعريف حقيقية لماذا؟ يقول لك الماتن لأن التعاريف الحقيقية تحتاج إما إلى جنس إلى فصل فتكون حدودا وإما إلى خاصة فتكون رسوما والخاصة والفصل لا يعرفهما إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لنا التعريف لا بالحد ولا بالرسم بل كل ما يذكر في التعريف في العلوم هي من قبيل ماذا؟ من قبيل التعريف اللفظية لذلك الماتن دائما في كل بحث تذكرها العبارة أكثر من مرة كما يأتي دائما وأبدا الماتن في أكثر عباراته في الكفاية ماذا يفعل؟ يتجاوز البحث والخوض عن التعريف لذلك حتى في هذا الكتاب عندما تعرض للتعريف في الأمر الأول تعريف علم الأصول تعرض له في آخر الأمر الأول استطرادا لمناسبة ولا لم يكن هو بصدد ماذا تعريف علم الأصول هو كل غرضه في هذا الأمر الأول أن يبين ماذا ما هو موضوع علم الأصول وضابط تمايز العلوم بعضها عن بعض
يعني هو
بده يقول ما ضابط التمايز لا صحيات يعني هذا أحد الغرائب هذه أن هو كل هذا البحث عن موضوع يطلب أن هو الموضوع عنده الأساس بيطلع معه الأغراض بعده هذه النقطة أحد الإشكالات على المطلب فعلى كل حال الماتن غايته من هذا الأمر الأول عقده لأجل بيان أمرين ما هو موضوع علم الأصول والثاني ما هو وجه تمايز العلوم ما هو وجه تمايز العلوم فعلا قبل الورود نحن في التعرض نحن قبل بيان هذه المسألة نحتاج حتى نفهم كلام الماتن أن نستوضح ما موجود في المنطق نستوضح ما هو موجود في المنطق والماتن إلى ماذا ينظر عند هذه العبارة عندما قال أي بلا واسطة في العروض شو ناظر بهالعبارة هو رحمة الله تعالى عليه فنقول ضمن نقاط مقدمة الأولى ذكر في خاتمة علم الميزان يعني المنطق ذكر في خاتمة علم الميزان أن أجزاء العلوم ثلاث الأول الموضوعات والمسائل والمبادئ ويقصدون أن المبادئ الأعم من المبادئ التصورية وتصديقية وهذه المبادئ تصورية وتصديقية ما معناها يعني تلك الأمور التي يحتاج إليها لاكتساب وللتعرف على مسائل العلم. أنت مو بأي علم من العلوم تحتاج إلى أدوات تستدل بها على إثبات صحة هذا العلم، على مسائل هذا العلم. مثلا ألا تحتاج في بحث العلم الأصول إلى بحث القياس الشكل الأول؟ ما في جملة من الاستنباطات الأدلة تأتي معنا هي مبنية على ماذا؟ ترجع إلى قياس من الشكل الأول. فأنت تحتاج في مقام الاستدلال على بعض صحة مطالب الأصولية إلى ماذا؟ إلى القياس من الشكل الأول. هذا شو نسمي القياس الشكل الأول؟ مبدأ من المبادئ التصديقية. ألا تحتاج في علم الأصول عندما نبحث عن حجية الظواهر أن تتعرف عن معنى الظهور؟ طب معنى الظهور بحث أصولي؟ لا، مبدأ من المبادئ التصورية. معنى الظهور ومبدأ مبادئ التصورية. ويقولون هذه المبادئ التصورية والتصديقية طارة تكون بديهية واضحة فلا تحتاج إلى إثبات، ومرة تكون أمور ماذا؟ نظرية غير بديهية. هذه المبادئ التصورية والتصديقية إذا كانت أمور نظرية فحل من اثنان، إما أنت أيها الطالب تقبلها منا أو لا تقبلها منا. إذا قبلتها منا نسميها بماذا؟ بأصول موضوعة. أما إذا كنت ماذا سيء الظن وغير قابل بها سميها ماذا؟ مصادرات. ثم ماذا؟ مصادرات. أصول موضوعة. أصول موضوعة إذا كنت قابل بها، مصادرات إذا كنت ماذا منكر لها لكن بنيت البحث عليها، مع أنك أنت شو عندك إنكار لها بينك وبين نفسك. إذن أجزاء العلوم ثلاثة: موضوعات، مبادئ، مسائل. مبادئ واضحة ما لنا علاقة بها بهذا البحث، نحن حنهتم أكثر للموضوعات والمسائل. المقدمة الثانية: يقصد من موضوع العلم كما في شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 298 الشيء الذي ترجع إليه موضوعات جميع مباحث ذلك العلم. الشيء الذي ترجع إليه شو؟ موضوعات جميع مباحث ذلك العلم. أنت في أي علم من العلوم عندك مسائل أو لا؟ عندك مسائل متعددة، في كل مسألة هناك ماذا؟ موضوع ومحمول. هذه موضوعات المسائل ترجع إلى ماذا؟ إلى موضوع واحد، هذا نسميه ماذا؟ موضوع العلم. مثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، كذا، مسائل متعددة ترجع كله إلى جامع واحد. جامع واحد الكلمة. فموضوع العلم ما هو؟ الشيء الذي ترجع إليه موضوعات جميع مباحث ذلك العلم، هل نسميه ماذا؟ موضوع العلم في المقام. وجعل المناطقة، كثير مهمة هذه النكتة، وجعل المناطقة من مقدمات الشروع في العلم أن تتعرف على موضوعه. لا يمكن لك أن تشرع في علم من العلوم إذا لم تتعرف على موضوعه. تقول لهم لماذا؟ يقولون لأن تمايز العلوم بالموضوعات، لأن تمايز العلوم بالموضوعات. والشروع الصحيح في أي علم لابد شو؟ موقوف على التعرف عما يميزه على غيره، على ما يميزه عن غيره. أنا كيف أبدأ بعلم الأصول إذا لم أفهم ما الفرق بين الأصول والفقه؟ ما لعلي أدخل بالفقه مني دريان. فشرط الشروع في العلم، الشروع الصحيح في العلوم موقوف على ماذا؟ على التعرف على ما يميز هذا العلم عن غيره من العلوم. وبما أن تمايز العلوم بالموضوعات فتعرف موضوع العلم، وهذا ذكره في شرح المطالع الجزء الأول 68. هذا المطلب ذكر في المنطق في شرح المطالع. وأيضا ذكر المناطقة شيئا ثالثا، أنه تأملوا معنا قبل أن نوضح لك موضوع علم المنطق مثلا، لابد لك أن نوضح لك ماذا؟ ما معنى موضوع العلم بشكل عام، حقيقة موضوع العلم بشكل عام. أنه حتى نعرف موضوع علم المنطق أو علم الأصول، هي موضوع خاص. علم المنطق، موضوع علم الفقه، موضوع علم الأصول، موضوع علم النحو، مواضيع خاصة. قبل التعرف على المواضيع الخاصة لابد أن نتعرف على ماذا؟ على الموضوع بشكل عام. ما هو موضوع بشكل عام؟ فعرف الموضوع بشكل عام بقولهم ما يبحث في العلم عن عوارضه. هذا التعبير ماذا؟ هذا التعبير الذي قيل أنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية هو تعريف للموضوع بشكل عام يعني بغض النظر عن علم الأصول وعلم المنطق وعلم النحو وما شاكل ذلك. موضوع علم أي علم ما هو؟ هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. ثم عقدوا بحثا، عقد المنطقيون بحثا، ما معنى العرض الذاتي، ما معنى العرض الذاتي فعلا؟ أو شو ما معنى كلمة عرض؟ يعني محمول. عارض يعني ماذا؟ محمول. هذا المحمول متى يكون سميه محمولا ذاتيا مقابل الغريب، مقابل أن يكون ماذا؟ غريبا. هذا بس اليوم لأنه أول شو اسمه جلسة، نكتفي بهذا المقدار قبل أن نقسم السبع أقسام المعروفة فيما بينهم، ثم نذكر المادن شو ناظر بالدقة لما هو إشكاله عليهم في هذا التقسيم. يأتي معنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.